بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا مع مقدمة الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى، وكنا قد تكلمنا على مقدمة باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب عدة أحاديث تفيد المعنيين، تفيد معنى تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى التغليظ على من عارض حديثه صلى الله عليه وسلم وخالفه. وقد تقدم معنا حديث المقدام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه الحديث. وذكر كذلك في هذا المعنى اللفظ الآخر: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وذكرنا جملة مما يندرج تحت هذا الباب مما يتعلق بالاحتجاج بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتغليظ والتحذير من الزيغ في هذا الباب. وضربنا مثالا لذلك على من يعرف بالقرآنيين الذين نبذوا السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: نأخذ بالقرآن وما صدقه القرآن من السنة أخذنا به، وإلا فلا يعتد بالسنة إلا إذا وافقها القرآن. وذكرنا أن هذا ولا شك فيه مطعن في الدين كله، بل إبطال للدين، وأن الدين لا يقوم إلا بالوحيين الكتاب والسنة، ولا بد أن يجتمع هذين الوحيين في البيان والإيضاح لمراد الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن ينفك الإنسان عن أحد الوحيين كي يصلح له الدين. ومما قاله الشافعي رحمه الله تعالى: ليس يخالف الحديث القرآن، ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين معنى ما أراد، ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين معنى ما أراد خاصا وعاما وناسخا ومنسوخا. قال: ثم يلزم الناس ما تبين بفرض الله. قال: ثم يلزم الناس ما تبين بفرض الله. فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله قبل. فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله قبل. فالذي يقبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يقبل عن الله تبارك وتعالى، لأن الوحي من عند الله سبحانه وتعالى. وكما جاء عن غير واحد من السلف قولهم: إن جبريل عليه السلام ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، فهو وحي. وهذا ثابت في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه يسأل في المسألة فينزل عليه الوحي فيها فيفتي بها صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، تفضل.
قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن مساعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
ذكر حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بإسناده قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني وثقه أبو حاتم والأسدي، وقال ابن حبان: يخطئ ويخالف، فهو في نفسه صدوق لكنه قد يخطئ أحيانا ولا يتعمد الخطأ. قد أخرج له ابن ماجه وتوفي سنة 41 و200. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة الحجة، وثقه أحمد بن معين وأبو حاتم وغيرهم. توفي رحمه الله بعد 80 و100، أخرج له الجماعة بعد 180. عن أبيه هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قاضي المدينة ثقة فاضل، توفي سنة 25 و100. عن القاسم بن محمد هو ابن أبي بكر الصديق، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ثقة فقيه فاضل جليل من سادات التابعين، توفي سنة 12 و100 من الهجرة. عن عائشة بنت أبي بكر عبد الله بن عثمان رضي الله عنها وعن أبيها الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين المبررة من فوق سبع السماوات، أخرج لها الجماعة في سنة 58 من الهجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام والتي هي من أصول دين الإسلام، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث، من هنا إما أنها اسم موصول، إما أن يقال أنها اسم موصول، فهي تفيد العموم فتعم كل أحد من المسلمين، وإما أنها شرطية وكذلك هي تفيد العموم في الحالين. من أحدث، الإحداث في اللغة هو فعل أمر على خلاف القديم، فعل أمر على خلاف القديم يخالف الأمر القديم الذي قبله، تقول أحدث يحدث حدثا وحدوثا وحداثة إذا جاء بأمر بخلاف القديم. فهذا يدخل فيه كل أمر محدث، ولكن هذا الإحداث متعلق في قوله صلى الله عليه وسلم: في أمرنا، فليس هو أي إحداث، بل هو إحداث في أمر هذه الأمة، وأمر هذه الأمة هو دين الإسلام، دين الإسلام. فمن أحدث في دين الإسلام حدثا، أتى بأمر محدث في دين الإسلام، فجواب الشرط فهو رد، أي هو مردود على صاحبه، هو مردود على صاحبه. والرد هنا من جهة الصحة ومن جهة القبول، فليس هو صحيح في نفسه وليس هو بمقبول ولا مجزئ، فهو باطل من الجهتين، من جهة الثواب والعمل والإجزاء، ومن جهة الإجزاء ومن جهة الثواب فهو مردود على صاحبه كأنه لم يعمل به. وقد عد بعض أهل العلم هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار دين الإسلام كما ذكرنا. يبين هذا أن دين الإسلام مبناه على أمرين: الإخلاص والمتابعة، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي أن لا يتقرب في عبادة لأحد لغير الله سبحانه وتعالى، غير الله سبحانه وتعالى، فليس هنالك عبادة يتقرب بها لغير الله عز وجل. وقولنا وأشهد أن محمد رسول الله كذلك تقتضي أن العبد يعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وأن توحيد المتابعة له صلى الله عليه وسلم بحيث أنه لا يتابع متابعة مطلقة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حق، فليس هنالك متابعة مطلقة لأحد من هذه الأمة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فمتابعته مقيدة، يتابعه الجاهل إذا كان لا يعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يتابعه غير النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء من الفقهاء من أهل العلم متابعة مقيدة، فليست أقواله معصومة وليست أقواله حجة لنفسها في نفسها، بل يحتج لها وعليها ولا يحتج بها، فهي متابعة قاصرة، بينما متابعة النبي صلى الله عليه وسلم متابعة مطلقة له صلوات الله وسلامه عليه. وشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، والامتثال لما أمر به أو زجر، وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع صلوات الله وسلامه عليه. فعلمت من هذا الباب أن مدار هذا الحديث على أن يكون أصلا من أصول دين الإسلام، لأنه راجع إلى شهادة أن لا إله إلا الله. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في الجامع، قال: وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها. قال: وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها. قال رحمه الله: فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله. قال: فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله. انتهى من جامع العزيز. وإذا تأملت في وصف المحدثات، النبي صلى الله عليه وسلم بينها لنا، وهو وصف صلى الله عليه وسلم المحدثات كلها لماذا؟ لأنها شر. كل المحدثات وصفها صلى الله عليه وسلم بأنها شر، ولم يأتي في حديث من الأحاديث مدح للمحدثات. ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: وكل محدثة بدعة. قال: وإن شر الأمور محدثاتها. قال: وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة. فوصف المحدثات كلها بماذا؟ بأنها شر. فليس هنالك في حديث من الأحاديث الثناء على شيء من المحدثات، بل ما جاءت المحدثات في الدين إلا على سبيل الذم وعلى سبيل الرد، فهي شر. ولو تأملت في الهدى فهو وسط بين طرفين، تجد من الناس من يغلو ويزيد في هذا الدين ما ليس منه، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبا. وهذا من الغلو، أن تزيد في هذا الدين وأن توجب أو تستحب أو تجعل في هذا الدين أمرا لم يفعله صلى الله عليه وسلم، فهذا من التنطع ومن الغلو. ولذلك من يقول إن من ينكر على من يفعل المحدثات أنه متشدد، هذا الكلام عليه منقوض. التشدد أين هو؟ في الزيادة في الدين أو بالاستمساك بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ التشدد في الزيادة، تزيد على هذا الدين وتوجب على الناس وتفرض على الناس، بل حتى لو تستحب على الناس أمور ما استحبها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا افترضها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو التشدد في الدين. وفي الطرف الآخر من يجافي ويبتعد عن السنة ولا يستمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى أنها من التكليف أو يرى أنها من الأمور التي تجعل يعني تعسر عليه الحياة إلى آخره. ومنهم من يغلو أيضا في هذا الجانب وفي الجفاء وينكر السنة كما مر معنا. فالعبد يكون وسطا بين طرفين، لا إلى الغلو ولا إلى الجفاء. ومن الإشكالات في هذا العصر على الخصوص أنك لا تجد ضابطا تنضبط به بعض المسائل وبعض القضايا المهمة، وخصوصا من المسائل والقضايا المهمة ضبط ما يتعلق بقضية الغلو والتشدد. كثير من الناس يطلق على كل ما خالفه وخالف هواه شدة وغلو، لكن إذا أتيت إلى ضبط هذا الباب وجدت أن كثيرا من الناس لا يضبط باب التشدد وباب الغلو، لكي نجتمع على وصف ونتفق على أن هذا الوصف هو خروج عن حد الشرع، ولا يخرجنا عن هذا الحد وعن هذا الوصف عن هذا الاختلاف إلا الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم عن هذه المسألة على الخصوص صلوات الله وسلامه عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. يختلف الناس، هذا يقول هذا التشدد، يقول هذا هذا هو التشدد، هذا يقول لا هذا هو التشدد، هذا يقول هذا غلو، هذا يقول هذا كذا. طيب ما الضابط والمخرج؟ وإنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذا هو المخرج من الاختلاف، وهذا المخرج من النزاع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو المخرج من النزاع ومن الاختلاف والتفرق. الحديث هذا الذي معنا هو حديث عظيم في بيان أن الدين حاكم لا محكوم، أن الدين حاكم لا محكوم، وأن النصوص الكتاب والسنة حاكمة على غيرها وتقضي على غيرها لا أنها محكومة. ليست القضية في إبطال العقل معاذ الله، لكن العقل الصحيح الصالح لا يخالف نصا من الكتاب والسنة أبدا، لا يمكن. وإنما يكون عند بعض الناس شيء من القصور في الفهم يولده إلى فهم بعض القضايا الدينية على غير الوجه الصحيح المطلوب. وكذلك هذا الحديث فيه مصداق لقول بعض السلف كما جاء عن أبي علي النيسابوري: من أمر الكتاب والسنة على نفسه قولا وفعلا أو قولا وعملا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وعملا نطق بالبدعة. فليس الهوى إلا قائدا إلى البدعة، وكل ما يخالف الكتاب والسنة فهو قائد إلى الابتداع والإحداث في الدين. والهدى كل الهدى، والرحمة والسماحة كلها فيما جاء عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ولو أردنا من الناس أن يعملوا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطاقوا فعله صلى الله عليه وسلم، ما استطاعوا أن يفعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يلتزموا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه. فكيف يزيدون أصلا على ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم؟ أنت لن تستطيع أن تأتي بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم كله. كماله صلى الله عليه وسلم لا يبلغه أحد من البشر في علمه وعمله. فكيف إذا زاد الإنسان على ما جاء رسول الله، ترك ما جاء رسول الله وذهب يبدد للناس أمور ويقترع للناس أمور ويقول لهم افعلوا كذا وافعلوا كذا واتركوا كذا وقدموا كذا وأخروا كذا. كذلك هذا الحديث أصل لقاعدة مهمة في الشرع، وهي قاعدة أن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي فساد المنهي عنه. فما تسلط عليه النهي من العبادات والمعاملات فهذا يفيدك أنه باطل، يفيدك أنه باطل. وكما مر معنا في درس الأصول أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا لا يفرقون بين أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو إلى أمر خارج عنه أو إلى شرطه أو إلى وصفه، فكانوا يعودون ذلك كله واحدا ولا يفرقون بين ذلك. وبعض أهل العلم يفرق، لكن الذي كان عليه سلف هذه الأمة عدم التفريق، وهذا إعمال لقول الله تبارك وتعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا، فلم يجعل خيارا أبدا في شأن من الشؤون. كذلك هذا الحديث أصل للقاعدة الشرعية: كل شيء وجد سببه، كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يفعلوه فلا يجوز فعله. كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يفعلوه فلا يجوز فعله. والحديث تندرج تحته مسائل كثيرة، تعالى نكتفي بهذا والله أعلم.
قال: حدثنا محمد
بن
رمح بن المهاجر،
رمح بن المهاجر
قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال: اخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير ان عبد الله بن الزبير حدثه ان رجلا من الانصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيران الحره التي يسقون بها النخل، فقال الانصاري: سرح الماء يمر، فابى عليه، فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسق يا جبير ثم ارسل الماء إلى جاري. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا جبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجد. قال: فقال الزبير: والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
نعم، ذكر هذا الحديث رحمه الله تعالى، قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري والتجيني، ثقة ثبت فاضل، أخرج له مسلم وابن ماجه، توفي سنة 42 و200 من الهجرة. قال: أخبرنا الليث بن سعد، وهو الفهمي المصري الإمام الثقة الفقيه الليث بن سعد، أحد الفقهاء وعلماء الإسلام وأئمتهم، أخرج له جماعة، توفي سنة 75 و100. عن ابن شهاب، هو الإمام المتفق على جلالته وإمامته، محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن مسلم أو ابن عبيد الله بن شهاب الزهري، متفق على إمامته، توفي سنة 23 أو بعدها، أخرج له الجماعة. عن عروة بن الزبير بن العوام رحمه الله تعالى، من سادات التابعين وفقهائهم، أخرج له الجماعة، توفي سنة 91. أن عبد الله بن الزبير هو ابن العوام الأسدي، من صغار الصحابة رضي الله عنهم، وهو الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، وكان أول مولود في المدينة رضي الله عنه، وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم. توفي رضي الله عنه وأرضاه حين كان محصورا، وكان رضي الله عنه في ذلك مظلوما، والشيء بالشيء يذكر. من الخطأ أن يقال فيما تعلمون منه، كانت هنالك خلافة لعبد الله بن الزبير وخلافة لعبد الملك، وعبد الله بن الزبير كان معه الجزيرة والشام، شيء من الشام والعراق، وشيء من بلاد فارس رضي الله عنه، هذا كله كان معه. وعبد الملك ما كان معه إلا شيء من بلاد الشام ومصر، فعامة بلاد الإسلام كانت تحت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فمن الجهل الذي يقوله بعضهم بأن عبد الله بن الزبير خرج على عبد الملك بن مروان، هذا من الجهل، بل عبد الله بن الزبير تولى الخلافة حين لم يكن ثم خليفة، وبايعه الناس، وكانت عامة بلاد الإسلام تحته رضي الله عنه، بل لو وصف أحد من الخروج لوصف لكان أحق بالوصف عبد الملك، حيث أن بلاد الإسلام كلها كانت تحت عبد الله بن الزبير. فمن الجهل ما يستدل به بعض الخوارج من أن الصحابة رضي الله عنهم كان فيهم من يرى الخروج، ويضربون لذلك مثالا بعبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وما كان يرى الخروج على البلاد يوما من الأيام رضي الله عنه، بل هو كان خليفة المسلمين، وكانت عامة بلاد المسلمين تحت يديه رضي الله عنه وأرضاه، وقد قتله الحجاج في سنة 73 من الهجرة حين كان مأسورا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودافع عن نفسه وقاتل حتى كان العشرات من الرجال لا يستطيعون أن يتقدموا نحوه رضي الله عنه، وقاتلهم نهارا كاملا لا يستطيعون أن يقربوا منه رضي الله عنه، وهو وحده بسيفه رضي الله عنه وأرضاه قد صلبه الحجاج وعير بذلك أمه أسماء رضي الله عنها. وفي ذلك جاءت روايتها للحديث حين قال لها الحجاج ما قال، فقالت والله ما أراك إلا المبير الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير، زبير بن العوام الأسدي أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج حرق، شراج جمع شرج وهي مجاري الماء، في شراج الحرة، الحرة هي الأرض ذات الحجارة السود، الأرض ذات الحجارة السود، الحجارة السوداء، قال لها الحرة، والمدينة فيها حرتان، حرة شرقية وحرة غربية. قال التي يسقون بها النخل، يعني مجال الماء التي يسقون بها النخل في جهة الحرة، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، يخاطب الزبير رضي الله عنه فيقول له سرح الماء يمر، يعني أرسل الماء حتى يمر. والزبير رضي الله عنه كان أعلى وهذا الرجل الأنصاري أسفل، فقال له سرح الماء يمر، يأتي الماء فيمر على الزبير ثم يمر على الأنصاري، فأبى عليه فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الماء غير مملوك، لأنه لو كان مملوكا لأحد كان مالكه أحق به من غيره، فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يهون الأمر وأن يتلطف مع الأنصار وأن يبين أن من كان في أعالي في الأعالي هو أولى بالسقيا من هو في الأسفل، الماء يرد إليه أولا فهو يسقي قبل. فقال له صلى الله عليه وسلم يا زبير اسقي ثم احبس الماء، قال له صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، يعني لأنه ابن عمتك فلذلك حكمت له عليه، معاذ الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم غير عادل في حكمه. ولذلك لما جاء ذو الخويصر التميمي وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله، قال صلى الله عليه وسلم ويحك ومن يعدل إن أنا لم أعدل وأنا أمين من في السماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجنة. فالآن الأولى كانت فيها ملاقفة وفيها بيان للمستحب، الثانية فيها بيان للحق وأنه له يحق له أن يفعل هذا، وهو أن يحبس الماء إلى أن يصل إلى الجدر، وقيل هو الجدر، قيل هو أصل الجدار، وقيل هو أصل النخل، قيل هو أصل الجدار وقيل هو أصل النخل. قد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه قال نظرنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم احبس الماء حتى يبلغ الجذر فكان إلى الكعبين، فكان إلى الكعبين أي أنه يحبس الماء حتى يصل إلى ارتفاع الماء من الأصل إلى الكعبين، ثم بعد ذلك يرسل الماء بعد أن يصل إلى الكعبين، بعد أن يصل إلى الكعبين. وهنا اختلف الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى، هل إذا وصل الماء إلى الجذر إلى الكعبين يرسل جميع الماء أو يرسل ما زاد على بلغ إلى الكعبين؟ والأظهر أنه يرسل ما زاد إلى الكعبين والله أعلم، وهو الذي جرى عليه عمل أهل المدينة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يرسل ما زاد على الكعبين، يعني ما زاد إلى ما وصل إلى الكعبين ارتفاعا يرسل ما زاد عليه ولا يرسل جميع الماء. أن قالوا من أهل العلم قال يرسل جميع الماء ثم الذي بعده يحبس الماء إلى أن يصل إلى الكعبين ثم يرسله إلى الذي بعده ثم والذي بعده يحبسه وهكذا، والأظهر أنه يرسل ما زاد والله أعلم. الحديث يفيد طبعا أن من كان في الأعلى فهو أحق ممن هو في الأسفل، ومن كان في ممر الماء قبل غيره فهو أحق من الذي يليه، هذا كله يفيده هذا الحديث. الحديث هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى في قول الأنصاري أن كان ابن عمتك، في هذا القول، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أغلظ عليه في الحكم لأجل معارضته لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وردت هنالك أسباب أخرى لهذه الآية، نزول هذه الآية، وهذا من أسبابها، قد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة ولا يمنع، كما ثبت في أحاديث كثيرة في السنة في أسباب النزول. فهنا أغلظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحكم لهذا الرجل الأنصاري، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، وما يحكم به صلوات الله وسلامه عليه من الدين هو إلا وحي يوحى منه من الله سبحانه وتعالى إليه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو وجه إرادة هذا الحديث الآية، فلا وربك لا يؤمنون، نهى أو نفى أولا سبحانه وتعالى، قال فلا، ثم أقسم سبحانه وتعالى قال فلا وربك، ثم أكد سبحانه وتعالى النفي مرة أخرى وقال لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون، فأكده سبحانه وتعالى بالقسم وبالنفي حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذا النفي للإيمان إما أن يكون نفيا تاما وإما أن يكون نفيا كمال، إما أن ينتفي الإيمان من أصله وإما أن ينتفي كمال الإيمان، فقد ينتفي الإيمان من أصله إذا كان على سبيل التكذيب والمعارضة التي تقتضي الجحود بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت مخالفة عمل لا مخالفة اعتقاد فهو نقص في الإيمان يزيد وينقص بحسب نوع المخالفة وبحسب ما يقوم في نفس المعارض لهذه السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن شاذ عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد. فقالت من له إنا لنمنعهن. قال فغضب غضبا شديدا وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إنا لنمنعهن. قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وأبو عمرو حفص بن عمرو قال أنهما قالا حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن سعيد بن الزبير عن عبد الله بن المغفل أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له فخذفه فنهاه وقال
فخذف فنهاه وقال
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنفع عدوا وإنها تكسر السن وتقطع العين. قال فعاد ابن أخيه يحدث فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم تكذب لا أكذبك أبدا.
ذكر هذين الحديثين أيضا في من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك في التغمير في من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يكون التأديب أيضا وهو بحسب كل أحد من الناس فقد يقتضي أحيانا التأديب مثل هذا وقد يقتضي أحيانا نوعا من الترقب هذا بحسب الحال. قال حدثنا محمد بن يحيى وابن عبد الله الدهلي النيسابوري ثقة حافظ إمام أخرج له الجماعة إلا مسلم توفي 58 و200. قال حدثنا عبد الرزاق هو الإمام الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني توفي 111 و200 من الهجرة أخرج له الجماعة. قال أخبرنا معمر هو ثقة حافظ معمر بن راشد الأزدي مولاه أخرج له الجماعة توفي 250 و100 عن الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري مر معنا قبل قليل قلنا توفي 73 و100 أو 23 جماعة برب ومئة أخرجه الجماعة. أحيانا يقال محمد ابن مسلم محمد بن شهاب يقال ابن شهاب يقال الزهري كلهم واحد رحمه الله تعالى. عن سالم هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة السبعة أحد العلماء كان أشبه الناس بأبيه وأشد سمتا شبها بأبيه أخرج له جماعة في 600 من الهجرة. عن ابن عمر تقدم معنا رضي الله عنه ابن الخطاب العدوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الرجال بأن لا يمنعوا نساءهم من أن يصلين في المساجد وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان النهي فيه على التحريم أو على الكراهة فمعارضة سنته صلى الله عليه وسلم قصدا وعمدا وفعلا متعمدا فهو مذموم على كل حال. الإنسان قد يفعل المكروه ويترك المستحب، لكن لا على سبيل معارضة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إن كان هذا الفعل على سبيل المعارضة فهو يكون على خطر عظيم. وإذا صحبت هذه المعارضة ضغم لي ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وضغط للوحي ولو كان في أمر واحد، فهنا والعياذ بالله يكون داخلا في قول الله عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، فهو كفر بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. قال لا تمنع إماء الله، الإماء جمع أمة وهي المملوكة بخلاف الحرة، لكن هنا ليس المراد بها المملوكة بل المراد بها جميع النساء، لأنه قال إماء الله ما قال لا يمنعن أحدكم أمته، لا قال إماء الله، فهذا يعم جميع النساء. ومن معاني الأمة المملوكة على سبيل العبودية، وقوله صلى الله عليه وسلم إماء الله فهو عام لجميع النساء، لا تمنع إماء الله أن يصلين في المساجد. طلبت المرأة من زوجها أو من أبيها أو من أخيها أن تصلي في المسجد فليس له أن يمنعها ما لم ير في ذلك مصلحة راجحة أو أنه رأى في ذلك أنه يترتب عليه مفسدة أكبر، فله أن يمنع. ولذلك قالت عائشة كما في صحيح البخاري والله لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء اليوم لمنعهن. هذا قالته من؟ عائشة رضي الله عنها في عهد الصحابة والتابعين. فكيف إذا رأت أم المؤمنين رضي الله عنها ما أحدثته النساء اليوم؟ نسأل الله العفو والعافية، ماذا كانت تقول؟ والكلام ليس على الذهاب إلى الأسواق، الكلام ليس على الذهاب إلى الأسواق بل هو على الذهاب إلى المساجد. اليوم النساء ما يأتي إلى المساجد أصلا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، إذا جاءت لي تصلي أو جاءت لي طلب علم. لكن النساء اليوم انشغلن بالأسواق والتنزهات وإلى ما ذلك، فكيف هذا الكلام في المساجد؟ قالت والله لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثته النساء اليوم لمنعهن، فكيف لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثته النساء اليوم في خروجهن إلى الأسواق وإلى الأفراح وإلى غير ذلك. صلى الله عليه وسلم. وجه الشاهد قال ابن له إنا لنمنعهن، في رواية قال والله لنمنعهن، فقال ابن عمر وقد رأى أن في ذلك نوع معارضة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أو قال سالم قال فغضب غضبا شديدا وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إنا لنمنعهن، وجاء في رواية فأقبل عليه فسبه سبا شديدا ما سمعناه سبه لأحد قط. فهكذا كانت تربية الصحابة رضي الله عنهم لأولادهم ولأبنائهم ولمن لهم عليهم الولاية، كانوا يعلمونهم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الشرع. وكيف إذا سمع الإنسان حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يمتثل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه لما حدث بحديث الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما مسته النار أنه يعيد الوضوء. نسيت لفظه. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: يا أبا هريرة. الحديث طبعا منسوخ، أبو هريرة لم يكن يعلم بالنسخ. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: يا أبا هريرة، أنا توضأ من الحميم، يعني من الماء الحار، هذا مسته النار، سخن على النار، أنا توضأ من الحميم. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، فلا تضرب له الأمثال. ابن عباس ما كان يعرف بالنهي، لكنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل اللحم، واللحم مما مسه النار. أبو هريرة لم يكن يعلم بالنسخ، لكن ابن عباس رضي الله عنه سمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه عارض ما في ذهنه مما رأى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أبو هريرة وهو وجه الشاهد قال له: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. قال: المؤمنون وأهل الإيمان إذا ورد إليهم كلام الله وكلام رسوله فقولهم سمعنا وأطعنا. وأما حال اليهود فيقولون سمعنا وعصينا، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فحال أهل الإيمان معارض لحال أهل الفسوق والكفر والطغيان، فحالهم حال طاعة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ذكر الحديث الذي بعد حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري، أخرج له ابن ماجه وهو صدوق، قال: وأبو عمرو حفص بن عمرو وهو ثقة، توفي سنة 58 و200 من الهجرة، أخرج له ابن ماجه قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي وهو ابن عبد المجيد، ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين، أخرج له الجماعة، توفي سنة 94 و100. قال: حدثنا أيوب الإمام الثقة العدل ابن أبي تميمة السختياني، أخرج له الجماعة، توفي سنة 31 و100 من الهجرة. عن سعيد بن جبير الأسدي الوالدي الإمام من سادات التابعين وفقهائهم وعلمائهم، قتله الحجاج صبرا رحمه الله تعالى ورضي عنه، توفي سنة 95، أخرج له الجماعة. عن عبد الله بن مغفل هو المزني، أخرج له الجماعة، توفي سنة 59 رضي الله عنه، أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له فخذف. الخذف هو رمي الحصاة أو النواة بين السبابتين، هكذا ترميها، هذا الخذف، رمي الحصاة أو النواة بين السبابتين، إذا أخذها بين السبابتين. فخذف فنهاه، أي نهاه عن الخذف، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، يعني عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيزا، الذي يخذف لا يصيد صيدا، ولو صاد ممكن يصيد صيد صحيح، لكن ما حكم صيد؟ النهي يقتضي الفساد، والصيد هنا يكون قتلا، قد قتل قتلا بمثقل، فالقتل بالمثقل لا يحل الصيد، لا بد الذي يقتل الصيد لا بد أن يخترق الجسد واضح؟ كالرصاص، كالسكين، إلى آخره، السهم، نعم هذا كله. لكن الذي يصطدم بجسد الصيد ولا يجرح فهذا يسمى مثقل، والقتل بالمثقل يجعل المقتول محرم الأكل، يجعله محرم الأكل، واضح؟ فهذا من أدلته أيضا. قال ولا تنكأ عدوا، ولا تنكأ عدوا يعني لا تهزمه ولا تغلبه ولا تدخن فيه الجراح، فهي لا تنفع في شيء، ولكنها تفعل في المقابل ماذا؟ قال وإنها تكسر السن وتفقه العين، تكسر السن وتفقه العين. قال فعاد ابن أخيه يخبث، فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها، ثم تخبث لا أكلمك أبدا. وهذا من التأديب على سبيل التأديب، وهجر التأديب، هجر التأديب هذا إذا كانت المصلحة فيه على الدوام والاستمرار فيفعل، وإذا كانت المصلحة فيه إلى أن يرجع عن فعله فيفعل، إلى أن يرجع عن فعله. وهذا فيه أن من عاد وتابع عن فعله المحرم فإنه لا حاجة في هجره وتركه، وإنما من كان قائما على المحرم فإنه قد يهجر، وهذا حال أيضا أهل البدع فإنهم يهجرون لأجل إصلاحهم ولأجل حفاظ المرء على دينه وكذلك حفاظه على دين غيره من الناس لكي لا يفتتن به. الله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا.